أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في إسناد حديث الرفح، وقد تقدم تصحيح رواية الخصال والتوحيد، حيث كان الاستشكال من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقد أسلفنا أنه يمكن تصحيحه بتوفيق الشيخ المذكور، كما يمكن من خلال نظرية التعويض أيضا، حيث إن للشيخ الطوسي طريقا صحيحا إلى كل كتب وروايات سعد بن عبد الله الأشعري. اليوم يقع الكلام في رواية نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، حيث نقل الشيخ الحر رضوان الله عليه في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى حديث الرفع المتضمن ستة خصال. ينقله عن إسماعيل الجعفي، والكلام في هذه الرواية تارة في المصدر وأخرى في السند. أما في المصدر فلا ريب في أن أحمد بن محمد بن عيسى له كتاب النوادر، وهو كتاب كبير كما يظهر من النقل عنه في أمهات مصادرنا كالكتب الأربعة، ذلك أن الرجل المذكور من مشايخ الطائفة الكبار، وإن اعترى شخصيته بعض كلام من حيث المسلك وطريقة التعامل في زمن كان فيه شيخ قم غير مدافع، بل قد تقحم بعض المتأخرين في الحديث عن وثاقته أيضا كالخاجوء في فوائده الرجالية، من جهة بعض ما روي مما يغمز في ذلك. المهم في المقام إجمالاً أن هذه الشخصية من شخصيات الطائفة المحقة الشهيرة ومن علمائها وكبار ثقاتها، هذا ليس مباجلة بين المحققين. تأليفه كتاب النوادر جاء ضمن سرد سرده الشيخان الطوسي والنجاشي في الفهرستين، تضمن هذا السرد ذكر مؤلفاته، وقد صنف بعض الكتب ذات الموضوع الخاص والجزئي، ولم نجد بين كتبه ما يصلح للموسوعة الفقهية في الأحاديث سوى كتاب النوادر. إذ النوادر عنوانا لكتاب غير النوادر عندما يكون عنوانا لأحاديث تذكر في ذيول الكتب والأبواب، فإن تلك لشواذ الأخبار لا أقل من حيث المضمون، وهذه عنوان اتخذت جملة كتبه لجامعيتها كنوادر الحكمة للأشعري الآخر محمد بن أحمد بن يحيى. إنما الكلام في كون الكتاب الواصل إلى الشيخ الحر هو النوادر. أرجو الانتباه يا أخوان، لأن هذا البحث سيال له نظائر. إذ وجدنا الشيخ الحر يزعم رضوان الله عليه أن جميع الكتب التي نقل منها في الوسائل متواترة عن أهلها، ووجدنا في آن الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف ينقل من دون دعوة التواتر من جملة من هذه الكتب ومنها هذا الكتاب، ويزعم على الله مقامه أن هذا الكتاب غير معلوم الاسم وغير مقطوع المؤلف، ويستظهر أنه من كتب الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وقد عقد له مع كتاب المؤمن للأهوازي رمزا مختصرا في البحار الياء والنون، يقصد الكتابين أي كتابي الحسين بن سعيد اللذين ينقل عنهما. المهم أن الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف ليس فقط لا يدعي تواتر النوادر عن ابن عيسى وأن هذا هو النوادر، بل يزعم مستظهرا أنه من كتب الحسين بن سعيد. والسبب في هذا تكرر اسم الحسين بن سعيد في الكتاب، ورواية صاحب الكتاب عن أشخاص، طبعا المجلس ما عنده بحث في هذا، استظهار فقط، هم من مشايخ الحسين بن سعيد كالنضر بن سويد وبعض من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الحر لم يذكر أدلة على أن هذا الكتاب الواصل إليه هو كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى، وعلى تقدير كونه لا فهو جزما ليس كتاب النوادر كما صنفه صاحبه، بل الواصل هو قطعة مقطوعة الأول والآخر من الكتاب. إذ النوادر بحسب النقل عنه في المصادر أكبر من هذا، ورواياته أكثر بكثير. كل ما فعله صاحب الوسائل هو أنه ذكر في الجزء 30 في بعض فوائده طريقا إلى أكثر الكتب التي نقل منها، ومنها كتاب النوادر، وقد وصل طريقه إلى الشيخ الطوسي عبر إجازات المتأخرين، ومن الشيخ الطوسي إلى الكتب التي صنفها الأصحاب أصحاب الأئمة عليهم السلام عبر فهرست الشيخ، وكذلك ينتهي في بعض إجازاته إلى الشيخ النجاشي، ويحصل نظير ذلك إذ يتصل بكتب الطائفة عبر فهرست الشيخ النجاشي. لكن المفارقة المهمة التي لم يتوقف عندها حتى بعض المحققين في هذا العلم كالسيد الخوئي هو أن تصحيح طريق عبر إجازات المتأخرين إلى الفهرست ومنه إلى صاحب الكتاب لا يعني أن النسخة التي ينقل منها وصلت عبر هذا الطريق. إذ نحن وإن أثبتنا أن طرق الشيخين النجاشي والطوسي كانت على مسلك المتقدمين في التحديث، وأن الطرق سوى ما نبه عليه هي طرق إلى واقع النسخ والكتب، لكننا أثبتنا أيضا في بحث مستقل أن طرق المتأخرين إن لم نفهل كلها فجلها طرق إلى عناوين الكتب لا أكثر، إذ قد اعتمدت على إجازات هند المراسلة لجميع مؤلفات الطائفة بل طوائف أهل الإسلام، أو على لقاء قصير في موسم الحج، أو في سفر قاصد، وأدنى نظرة في هذه الإجازات تنبئ عن ذلك. إذ عمدة إجازة المتأخرين بعد العلامة هي إجازة العلامة للسادة بن زهر الحلبيين، وعلى غرارها صنف الشهيد الثاني إجازته الشهيرة للشيخ حسين عبد الصمد العامل والد البهائي، وعلى غرارهما صنف الشيخ حسن صاحب المعالم إجازته الكبيرة. وأساس هذه الإجازة مراسلة طلب منها بعض السادة الحلبيين من العلامة أن يجيزهم بالمصنفات له إجازتها، فأجاز بجميع كتب الشيعة وبجميع كتب السنة وبما صنفه وبما سيصنفه من كتب، وأكثر الإجازات كانت من هذا القبيل. يقرأ تلميذ عند أستاذ كتابا في أحسن الحال أو بعض كتبه فيجيزه كل ما له روايته من هذا الكتاب وغيره، بل قد تضمنت هذه الإجازات كتبا مفقودة قبل تاريخ الإجازة. ولذا فقد أصبحت الطرق متصلة شكلا، وأما مضمونا فإنك تجد كل مؤلف يعتمد في ذلك على ما يمكنه الاستحصال عليه من نسخ الكتاب، وغالبا ما تكون نسخ الكتاب قد وصلت بالوجادة، يعني يذهب إلى مكتبة من المكاتب المخطوطة فيستنسخ لنفسه نسخة، أو يذهب إلى خزانة كتب فلان أو آل فلان العوائل اللي استمرت وتوارثت المكتبات، ويستجيز في الاستنساخ فيجيزونه في أن يسترسخ كتابا. وجملة من الكتب أساسا إنما جاء بها في عصر الصفوية الشيخ المجلس صاحب البحار عندما قرر تأليف البحار في مشروعه الكبير، فحاول جمع النسخ وطلب نسخا من بلدان مختلفة نتيجة موقعه وإمكانياته المالية والمعنوية بحسب الجاه الذي كان هو فيه، وتسنى له إحياء جملة من الكتابات التي كانت شبه مندثرة في عصره. ويظهر من بعض تدبيج بينه وبين الشيخ الحر في الإجازة، يعني هو يجيز ويستجيز منه، أن الشيخ الحر قد حصل على جملة من النسخ عبر الشيخ المجلس، وهما متعاصران كما هو معلوم، 1107 1110 أو 11 الوفاتة مختلفة من 10. جيد. على هذا الأساس فالطريق من هذه الجهة لا ينفع لتصحيح النسخة فضلا عن دعوى تواترها. نحن لا ننكر أن هنالك كتب في الجملة بحكم المتواتر كالكتب الأربعة وما جرى مجراها في جميع العصور والأمصار، لكن المشكلة في إطلاق الدعوة إلى جميع المصادر، يعني إلى 82 كتابا غير الكتب الأربعة شكلت مصادر كتاب الوسائل. وعلى هذا الأساس وجدنا ثغرات في طريقة صاحب الوسائل في الرواية، إذ هو في الوقت الذي يزعم أن تفسير القمي مثلا أو تفسير العياشي فضلا عن تواتر النسخة وصل إليه عبر الطريق الكذائي إلى الشيخ الطوسي أو الشيخين النجاشي والطوسي ومنهما إلى علي بن إبراهيم أو محمد بن مسعود العياشي، نجد أنه ينقل من الكتاب بإسناد ذكره يخالف ما هو الموجود في صدر الكتاب. إذ الموجود في صدر تفسير علي بن أبي إبراهيم شخص يقول حدثنا أبو الفضل العباس كذا كذا إلى أن ينتهي إلى علي بن إبراهيم، وهذه السلسلة أو هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص غير موجودين أصلا في سند الشيخ النجاشي والطوسي إلى كتاب علي بن إبراهيم، غير المناقشة المضمونية في الكتاب. بالنسبة للعياشي من المعلوم أن تفسير العياشي كان تفسيرا مسندا، وأن بعض النساخ عمد، لا يعلم من هو، كلهم يقولون لا يعلم، عمد إلى حذف الأسانيد لئلا يطول الكتاب، ففقدت الأسانيد وفقد نصف الكتاب تقريبا. إذ الموجود الواصل إلينا هو النصف الأول من كتاب العياشي. الشيخ الحر من جهة يرويه عبر إسناده المتصل إلى العياشي، يعني إلى الكتاب ذي الأسانيد، وعندما ينقل ينقل من هذا الكتاب المراسي، إن لم يصل لا إليه ولا إلى غيره النسخة التي فيها الأسانيد. هذه المفارقات موجودة في طريقة الحديث، ولا أدري لما لم ينبه علماء محققون اهتموا بهذا الجانب كالسيد الخوي مثلا. ليش أركز على السيد الخوي؟ لأن السيد الخوي بنى على التركيز على الأسانيد وعلى واقعيتها لا على صوريتها. جيد. وكأن السيد الخوئي مش وكأنه، واضح أنه اكتفى بالطرق المعروفة في إجازات المتأخرين، مع أن أدنى تأمل فيها واضح أنه يفضي بنا إلى صورية هذه الإجازات، يعني أنها طرق إلى العناوين لا إلى المعنونات، فلا تنفع في النقل الروائي بالحمل الشائع. ولكن السيد الخوي على كل حال جرى هذا المجرى ووجدناه، يعني هذه سجلوها عنكم، مهمة. وجدناه في موارد يناقش في روايات النوادر بعد تصحيح الكتاب بهذا الإسناد، موجود في خاتمة الوثائق، يناقش في أن السند ضعيف بالانقطاع، لأن أحمد بن محمد بن عيسى لم يؤلف في شيء من مروياته في الكتب الأربعة، الرواية عن النضر بن سويد، مع أن في النوادر الموجود 10 أو 11 مورد يروي فيها عن النضر بن سويد، وكتبه تعلمون أنها بالآلاف مع المكرر طبعا 5000 وكذا في الكتب الأربعة واحدة. في أكثر من مورد وجدت أنه يناقش بانقطاع السند رضوان الله تعالى، والحق أن هذا كان ينبغي أن ينبهه إلى احتمال على أقل تقدير أن لا يكون هذا كتاب النوادر أو قطعة منه، فقد يكون كتابا آخر. والذي يظهر لنا من التتبع في أسانيد الكتاب أن الأشخاص الذين نوقش في أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عنهم في مروياته أو لا يستطيع إدراكهم هم مشايخ للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، كالنضر بن سويد فإنه من المشايخ المعروفين. ما يرجح في النظر نظرية العلامة المجلسي التي لم يستدل عليها أصلا واستظهرها هيك، أن هذا من الكتب 30 وحجمه يناسب يواصل إلينا، وضمنها كتاب المتعة، وأكثر روايات هذا الكتاب هي في هذا المجال، أن يكون هذا من الكتب 30 للحسين بن سعيد وأسانيد الشيوخ فيه المبدوء بهم تناسب مشايخ الحسين بن سعيد من حيث الطبقة. نعم يوجد بحث، طبعا طبقة الحسين بن سعيد وأحمد محمد بن عيسى واحدة، لكن الحسين بن سعيد هو الأكبر، ولذلك هو شيخه في جملة من الرواية، يعني الحسين بن سعيد هو شيخ أحمد بن محمد بن عيسى متقدم عليه. نعم هنا بحث في الحسين بن سعيد حيث ورد في الكتب الأربعة وفي هذا الكتاب روايات يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، في أن الحسين بن سعيد يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق أم لا يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق. من حيث الإمكان لا شك في أنه يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، لا مانع من هذا، لكنها تبقى رواية الأصاغر عن الأكابر، يعني يمكن أن يروي وهو صغير عن شخصية وهي في متقدم العمر، لأن الفاصلة بين الحسين بن سعيد وبين زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدود 80 سنة تقريبا، فالذين كانوا في أوائل شبابهم من أصحاب الصادق عليه السلام جملة منهم أدركوا الحسين بن سعيد في أوائل شبابه، فيمكن أن ينقل عنهم لا مانع من هذا، وهم كبار السن. يبقى هذا بحث نظري يعني على كل حال قابل للأخذ والرد، لأنه هو غالبا ما يروي عن أصحاب الرضا والكاظم عليهم السلام، لأنه من أصحاب الجواد فما بعد صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ فالمرجح أنها ما يسمى بروايات النوادر في الوسائل هي روايات كتاب لا نعرف بالدقة ما اسمه من كتب الحسين بن سعيد، وإذا ما أراد شخص أن يكون صناعيا جدا فيمكنه التوقف في أصل مرويات الكتاب. نعم ما يظهر لنا من ثنايا الكتاب أنه كتاب من كتب الطائفة، ليس فيه مضامين متلاعب بها
يعني ينسجم مع السياق العام لتفكير الطائفة. وحينئذ نرضي عن هذه الجهة يا أخوان، ولنفترض أن الكتاب ثابت سواء للحسين بن سعيد أو لأحمد محمد بن عيسى، مو مهم، وإن كان ظاهر أنه للحسين بن سعيد، أنا أجزم أنه ليس لأحمد بن محمد بن عيسى بحسب الطبقة، وإلا لزم فيه انقطاع في كثير من المرويات. ثم ما الملزم لهذا؟ طبعا كيف صاروا يقولون إنه كتاب أحمد محمد بن عيسى؟ هذا له قصة. يقال في المكتبات القديمة كان يوجد مع مجموعة من الكتب هذا الكتاب في مغلف واحد، وضع الاسم في ضمنها، مثل قضية فقه موسى عليه السلام المنسوب. هذه الجهة. الجهة الثانية، يروي صاحب الكتاب عن إسماعيل الجعفي مباشرة. إسماعيل الجعفي موجود في الروايات عندنا، إسماعيل الجعفي وموجود إسماعيل بن جابر الجعفي وموجود إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي وموجود غيرهما أيضا. جيد، جعل إسماعيل هذا مرددا في الكلمات ككلمات الشهيد الصدق اللي بعقد بها السند بشكل تفصيلي بين إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن عبد الرحمن، مع أن احتمال كونه غيرهما موجود. ولنقل تنزلا خلاف الظاهر، فمن هو إسماعيل بن جابر؟ والله إسماعيل بن عبد الرحمن. سيد الخوئي يقول بأنه إذا أطلق إسماعيل الجعفي فهو ينصرف إلى إسماعيل بن جابر. محقق التستري صاحب القاموس يقول إذا أطلق ينصرف إلى إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي في المقابل. ولكل من الشخصين كلام وملابسات، والدخول إلى حيز البحث يطول بنا يا أخوان إذا بدنا نجيب كل قرائن هذا وكل قرائن ذاك. نحن لسنا في بحث حديثي الآن أو بحث فقهي من هذه الجهة. والبعض قال من الأساس من ذريت أنفسكم، صنع أحمد محمد بن عيسى لا هو إلا عن فقه، الدعوة موجودة. فإسماعيل الجعفي أيا كان هو ثقة. أقول لو كان أحمد محمد بن عيسى هو الراوي فلا وفوق أصلا في روايتي عن أصحاب الصادق، لأن بينه وبين الصادق 100 سنة، فمن البعيد جدا أن يروي، ولم يؤلف أنه يروي عن أحد من أصحاب الصادق في 4000 رواية ولا مورد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام. إذا واقع أنه أحمد محمد بن عيسى بالإسناد منقطع انتهت القضية مرسلة لله، لا أقل نثق بذلك. هذا أولا. ثانيا، منقطع أحمد محمد بن عيسى يقول لا أنثق، لا دليل على هذا، والقرائن التي جاءوا بها على ذلك غريبة، أنه كان يتشدد في الروايات وغيرها، كان يتشدد حيث يريد حيث يقتنع، وإلا وجدناه يروي عن أشخاص جدليين وبكثرة معتد بها أيضا، وهم محل كلام. لا أقل روايته الكثير عن محمد بن سنان مثلا، وأيا اخترنا في محمد بن سنان قطعا هو شخصية جدلية بين المحدثين والرواة وأعلام الطائفة. وهذا من القرائن أصلا على أنه ليس أحمد محمد، نفس رواية صاحب الكتاب عن إسماعيل الجعفي تدل على أنه ليس أحمد محمد بن عيسى كقرينة. قيل إن إسماعيل الجعفي روى عنه صفوان بسند صحيح. جيد، إذا إسماعيل الجعفي لا يطلق إلا على شخص واحد على الرأس والعين، لكن قد يقال إسماعيل الجعفي ومرة يكون إسماعيل بن جابر ومرة يكون إسماعيل بن عبد الرحمن ومرة يمكن شخص ثالث. ففي هذا المورد لم يروي صفوان، وفي هذا المورد لا نرغي أن المراد من إسماعيل الجعفي نفس المراد من إسماعيل الجعفي عندما روى صفوان، لو شخص آخر. ولذلك فالأمر من هذه الجهة محل توقف يا إخوان إنصافا. فرواية النوادر من أكثر من جهة فيها إشكال. قلت تفصيل البحث يحتاج إلى تفصيل، لكن لا داعي له بعد أن صححنا رواية الخصال والتوحيد. فقد تم لدينا إسناد معتبر يدل على صحة فقرة ما لا يعلمون في الرواية ذات التسعة خصال، وحينئذ لا بد من الاستدلال بالحديث من حيث الدلالة وفقه الحديث. طبعا نحن لن نبحث يا أخوان إلا بالقدر الذي يعنينا فعلا في محطتنا، وهو فقه الحديث مع محاولة استظهار إمكانية الاستفادة من فقرة ما لا يعلمون لإثبات أصالة الإباحة قبل التشريع، إما مباشرة أو بالالتزام، وهو ما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.